أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، باب الأسرار. يقول المؤلف رحمه الله: السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع. وذكر سؤر الآدمي، وذكر سؤر ما يؤكل لحمه، وسؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير، وسؤر الهرة، وسؤر الكلب والخنزير. فالسؤر هو كما ذكر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب. يقول الإمام النووي في تعريفه أيضا: سؤر الحيوان مهموس، هو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله. ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعاب الحيوان ورطوبته. يعني لماذا سأتكلم عن السؤر؟ الكلام كله عن لعاب الحيوان، لأن لعاب الحيوان سيختلط بالماء، فلما يشرب الحيوان من الإناء أيا كان، سواء بقى آدمي وغير آدمي وطاهر ونجس إلى آخره، فإنه إذا شرب من الإناء اختلط ريقه بالإناء. من هنا لما شرب وتبقى بعض الماء، هذا الماء اختلط بريقه، فالحكم يرجع لريق هذا الحيوان ولعاب هذا الحيوان الذي اختلط بالماء. فمن هنا سنتكلم عن الطهارة وعن النجاسة. قال أيضا ابن قدامة: السؤر فضلة الشرب. وقال الموردي أيضا: سؤر الحيوان هو ما فضل في الإناء من شربه، والباقي من كل شيء يسمى سؤرا. قال الزحيري في كتابه: الأسآر جمع سؤر، والسؤر البقية والفضلة، واصطلاحا هو بقية الماء في الإناء أو في الحوض بعد شرب الشارب منه، ثم السعير لبقية الطعام من كمال الفقه الإسلامي وأدلة. يبقى هذا هو معنى السؤر، ونفهم في ذلك المقصود من ذلك. السؤر الذي ذكره هنا ذكر الإمام في ذلك سؤر الآدمي، فقال المؤلف رحمه الله: سؤر الآدمي هو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائط. وأما قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحررهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة. قد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجدهم ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه. رواه مسلم. إذن هذا الأول وهو سؤل الآدمي ذكر في ذلك أنه طاهر من المسلم ومن الكافر ومن الجنبي ومن الحائض، فهذا هو الصحيح كما ذكر في ذلك. قال في سؤل هذه الأشياء قال إن الجمهور هو ذكروا هذا القول بأن هذه الأسئلة كلها طاهرة في ذلك، استدلالهم بقول النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فإذا كان المؤمن طاهر سواء هذا في جميع المؤمن، وذكرنا إجماع العلماء على أن المؤمن طاهر، فإن لعابه طاهر، وكما ذكر الإمام النووي أن كل ما يخرج من الإنسان كاللعاب كالعرق مثلا كالدمع كل هذه الأشياء تكون طاهرة من الحيوان الطاهر. فالأدمي طاهر، فإن لعاب الأدمي وإن عرق الأدمي وإن دمع الأدمي وإن هذه الأشياء المنفصلة منه تكون طاهرة، لكن البول والغائط مجمع على نجاسته، لكن الدم فيه خلاف، لكن هذه الأشياء تكون طاهرة. فالمقصود أن اللعاب يكون طاهرا من الأدمي ومن الحائض وما شبه ذلك. وكذلك صور المشرك فيه الخلاف، لماذا؟ لأن بعض العلم ذكر أن المشرك نجس العين، نجس العين كالظاهرية مثلا قالوا أن عينه نجس، والجمهور على أنه طاهر، وكما ذكروا هنا وكلام الجمهور أن النجاسة هي نجاسة الاعتقاد ليست نجاسة الحس ونجاسة المعنوية، بل النجاسة تكون ليست هي النجاسة الحسية بل هي النجاسة المعنوية. فعند ذلك نقول أن الجمهور أنها نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، فمن هنا لو شرب الكافر فإن سؤره يكون أيضا طاهرا في ذلك. والدليل على ذلك لو أن رجل تزوج امرأة كتابية فلا يبعد أنها ستشرب من إناء ويشرب بعدها أو تأكل ويأكل بعدها، فهذا لا شيء فيه في ذلك. ولو كان هذا يحتاج إلى تنبيه لبينه صلى الله عليه وسلم، وكانت الإماء تحت المسلمين وكنا كثير منهم كتابيات وغير كتابيات، ولو كنا هؤلاء يعني يحتاجنا إلى بيان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل ربما يتزوج الكتابية ولم يغل النبي أحدا صلى الله عليه وسلم سواء كانت له زوجة أو أما أن يتوقاها أو أن يبتعد عنها أو أن يغتسل إذا لمسها أو ما شابه ذلك، فدل على أنها طاهرة. لكن تأتي مسألة ذكرها الإمام مالك وهي يعني تنطبق على الإنسان عموما سواء مسلم أو غير مسلم، قال في ذلك: إذا شرب هذا الإنسان خمرا، طبعا الخلاف في الخمر سيأتي، لكن على مذهب الجمهور أن الخمر نجس والإمام مالك يقول بنجاسته، فعلى هذا المذهب قال: لو شرب الإنسان خمرا ثم بعدما شرب الخمر شرب مباشرة من الإناء ووضعه، فإن فمه ما يزال فيه بقايا الخمر، فالآن هذا الشيء الذي شربه بعد الخمر مباشرة ربما يكون قد اختلط بلعابه الذي فيه بقايا الخمر، فمن هنا يتكلم على هذا الماء أنه فيه احتمال النجاسة. يبقى هنا الكلام بنذكره على أساس أن في فمه نجاسة سواء قلنا خمر أو غير خمر. لو قلنا في فمه نجاسة عموما ثم شرب من إناء فإنه الآن العلاقة بأن في هذا الفم نجاسة موجودة واختلطت بالإناء من هذا القبيل، أما الأصل في ذلك أن فم الأدمي في ذلك يكون طاهرا، وهذا هو مذهب الجمهور في ذلك، وهذا هو الذي عليه جمهور العلم خلافا لمن قال بنجاسة المشرك. وأما الحائض فالحديث عائشة الذي ذكرناه وكذلك الجنوب وكذلك الصغير والكبير سؤره في ذلك يكون طاهرا. قال: سؤر ما يؤكل لحمه، قال: وهو طاهر لأن لعابه متولد من لحم طاهر، فأخذ حكمه. قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. ما أكل لحمه مثل البقر مثل الغنم مثل الدجاج مثل هذه الأشياء التي يؤكل لحمها، فسؤرها يكون في ذلك طاهر، وهذا كما نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، وأجمع العلماء على ذلك، وهذا هو لا خلاف فيه بين أهل العلم أن هذه الأشياء أنها طاهرة، وأن هذه الأشياء كل ما فيها طاهر. الخلاف فيها سيأتي بعد ذلك في باب النجاسات في بولها وفي روثها، الخلاف في بولها وفي روثها، ف فمن العلماء من قال بأن بول هذه الأشياء ورأسها كالشافعي يقول في ذلك أنها نجسة، ومنهم من يفرق بين البول والرأس كقول أبي حنيفة، ومنهم من يفرق بين بعض الأشياء ستذكر، لكن أيضا الجمهور في ذلك على أن بول هذه الأشياء ورأس هذه الأشياء أيضا طاهر لأنها مأكولة اللحم، سيأتي في باب النجاسات إن شاء الله. أما بالنسبة لسؤرها فإن الإجماع على أنه طاهر كما نقل أبو بكر بن المنذر الإجماع في ذلك. النوع الثالث صور البغل والحمار والسباع وجوارح الطير. الذكر هو بعض الأشياء، البغل والحمار والسباع وجوارح الطير. البغل معروف، الحمار معروف، السباع السبع هو ما يعدو بنابل كالأسد كالنمر والفهد وهذه الأشياء. جوارح الطير ما يأخذ بمخلبه كالصقر وكالشاهين كالبازي كهذه الأشياء. قال وهو طاهر. لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الخمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كله. هذا الحديث هو يستدل به ولكنه ضعيف، ضعفه بعض العلم وضعف الشيخ الألباني رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمر على رجل جالس عند مقرى له، فقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراء لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطنها ولنا ما بقي شراب طهور. وهذا أيضا حديث متكلف في ضعفه وهو ضعيف أيضا في ذلك. هو استدل بهذين الحديثين على أنها طاهرة وإن كانت المسألة فيها خلاف عند أهل العلم. تكلم عن كما ذكرنا صورة البغل والحمار والسباع وجوارح الطير. صور الحيوان غير المأكول اللحم هذه الأشياء اختلف العلم في صورها على أشياء. فعند أبي حنيفة صور الحمار والبغل مشكوك فيه، يعني أبو حنيفة بيفرق أو بيجعل الأصغر عنده أربعة أقسام، من هذه الأقسام قسم مشكوك فيه. ما هو المشكوك فيه؟ البغل والحمار، يعني لا هو طاهر ولا هو نجس، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله مشكوك فيه. وعن ابن عمر والحسن وابن سيرين والشعبي والأوزعي وإسحاق أنه مكروه، وهذا قول للإمام أحمد أيضا في كراهته. وعن أحمد الروايتان الأولى أنه نجس، والثانية أنه إذا لم يجد إلا سور البغل والحمار توضأ به وتيمم، وهذا كما قال ابن قدامة يدل على طهارته، لأنه لو كان نجسا لم تبرز الطهارة به، وهو قول أبو حنيفة والثوري وعند مالك والشافعي أنه طاهر، ورجح ابن قدامة أنه طاهر في ذلك. إذن سور البغل والحمار من العلماء من قال بأنه مكروه، ومنهم من قال بنجاسته، ومنهم من قال بأنه مشكوك فيه، ومنهم من قال بطهارته، وهم جمهور أهل العلم، والرجح في ذلك أنه طاهر، أنه طاهر وأنه لم يرد ما يدل على النجاسة، ولكن أنا ذكرت الأقوال في ذلك، وإن كان الأقرب في ذلك طهارة سور البغل والحمار. أما سور السباع الطيب، صور السباع البهائم وجوارح الطير، السباع كالأسد والنمر وما شبه ذلك، وجوارح الطير كالصقر والشواهين وما شبه ذلك. عند أحمد أن صور السباع كلها نجسة، صور السباع كلها نجسة، فهذا قول من محمد، وهذا قول أبي حنيفة أيضا أن السباع أن أصغر السباع نجسة، فلو أن أسد شرب من إناء أو نمر شرب من إناء فإن الماء المتبقي يكون نجسا على هذا القول. قال كل هذه الأشياء نجسة، وكذلك جوارح الطير. عند أبي حنيفة سؤر سباع البهائم نجسة وسؤر جوارح الطير يكره استعماله. يبقى عند أبي حنيفة بيفرق بين سباع البهائم وبين جوارح الطير. سباع البهائم عنده نجسة، جوارح الطير عنده مكروهة. عند الإمام أحمد كل هذه الأشياء تكون نجسة، عند الإمام مالك كل هذه الأشياء تكون طاهرة، حتى سؤر الكلب والخنزير عند الإمام مالك أيضا طاهرة، فكل الأسقار عند الإمام مالك طاهرة. عند الإمام الشافعي كل الأسقار طاهرة إلا الكلب والخنزير. إذن هنا لو ذكرنا كلام العلماء أو الأئمة الأربعة سنجد عند مالك كل الأسقار طاهرة، وعند الإمام مالك لماذا يغسل الإناء من ولوغ الكلب؟ قال الإمام مالك في هذا أن الإناء يغسل تعبدا، تعبدا يعني أمر غير معقول المعنى، يعني لا يدري ما حقيقة ذلك. قال جاء هذا الحديث عن الأمر بالغسل من ولوغ الكلب ولا أدري ما حقيقته، يعني لا أدري ما السبب في أمر النبي، هل الأمر للنجاسة هل الأمر للتعبد؟ تعبد يعني أنا لا أعلم العلة فأفعله امتثالا، كما يقول علماء غسل الميت يكون تعبدا، لأن الميت لو مات في البحر وأخرجناه من البحر نغسله، هو خرج الآن من البحر وكان في وسط المياه أو مات وهو خارج من الاغتسال مباشرة يغسل، لأن هذا أمر تعبدي، فمعنى تعبدي يعني غير معقول المعنى. فقال إمام مالك أن الإناء يغسل تعبدا أيضا في ذلك، هذا قول إمام مالك في ذلك. أما عند الشافعي فكل الأصغر طاهرة، وهذا ما ذكره النووي، لكن عنده إلا الكلب والخنزير، فالكلب صوره نجس وكذلك الخنزير يكون صوره نجس. وعند ذلك حتى عند الشافعي ليس صور الكلب فقط، بل أن الكلب إذا ولغ أو وضع زينه أو أذنه أو شيء في إناء ينجس، لأن الكلب كل ما فيه نجس عند الإمام الشافعي في ذلك. لكن التفريق بين العلماء بقى في الأصغر وأنواع الأصغر عند الحنفية وعند الإمام أحمد رحمه الله. فكما ذكرنا صور السباع فيه الخلاف بين أهل العلم، بين الإمام أحمد أنه يقول كل هذه الأشياء نجسة، وبين الإمام أبي حنيفة الذي يقول بنجاسة صور السباع وبكراهة صور الطيب في ذلك. وجه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام منا القول بنجاسة صور السباع كما ورد في حديث قلتين، وسنذكر هذا الآن. ورخص في صور السباع الحسن وعطاء ويحيى الأنصاري، وكره الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، هذه على الكراهة، لكن عندهم هذه الأشياء طاهرة على الكراهة فقط. استدل من قال بالطهارة بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم بما أفضلت السباع كلها، وهو حديث ضعيف. وأيضا أن عمر بن الخطاب خرج في رجل فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تلد حوضك السباع؟ فقال عمرو بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا وهو ضعيف أيضا. واستدل من قال بالنجاسة بنجاسة سؤول السباع حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخلص. هذا حديث يفهم منه لما سئل عن السباع التي تلد على الماء قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخلص، تفهم منه مباشرة أن هذه السباع إذا ورد على الماء تؤثر في الماء، لأن لو لم يكن لوردها تأثير لقال لا تأثير لها، أو أن الماء لا يتأثر بها، أو أن هذه الأشياء طاهرة. لكن قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فدل على أنها لها تأثير. ومن هنا ذهب من ذهب إلى أن هذه السباع إذا ورد الماء فإنها تنجس الماء إذا شربت منه وما شبه ذلك. لكن رد على هذه المسألة من الخطابي فقال قد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا ورد المياه خاضتها وبالت فيها، يعني الاحتمال لي أن أصلاً ذكر أنها تؤثر في الماء كالأسد والنمر وما شبه ذلك، قال أنها ربما إذا وردت الماء ربما بالت فيها وعند ذلك البول يكون نجسا، وتلك عادة هذه الأشياء وطبائعها تكون كذلك. قال ما وقال وقد يعني إذا ورد الماء ينتبوها أيضا في جملة السباع الكلاب وأسأروها نجسة. إذن قال إمام الخطابي ربما يحتمل أن يكون إذا ورد السباع نزلت الماء وبالت فيها ووقع خرجت منها النجسات، أو ربما كانت مع السباع الكلاب وتمر معها الكلاب فأيضا الكلاب أسأروها تكون نجسة، فعلل بذلك الإمام الخطابي هذه العلة لذلك. إذن أسأر السباع فيها الخلاف، إذن هناك في أسأر متفق عليها كما ذكرنا كسور الآدمي وهذا النوع الذي ذكرناه، سور الثاني سور السباع وهذا الصقر فيه الخلاف كما ذكرنا، كذلك صقر البغل والحمار هذا ما تقدم، ولكن صقر السباع فيها الخلاف بين أهل العلم، واختلف العلماء في ذلك على هذين القولين بين من يقول بالنجاسة وبين من يقول بأنه طاهر في ذلك. والرأي في هذه الأشياء طهارة السباع، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. إذن السباع مع الخلاف فيها يعني نجزم بهذا القول، وهو قول الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا في فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن ذلك فقالوا أن هذه الأسعار تكون طاهرة، وهذا هو أقرب أن الأسعار طاهرة ما لم يكن في فمها نجاسة، لكن لو شرب الأسد أو النمل أو الصقر أو الشواهين أو هذه الأشياء من المياه فالمتبقي طاهر، هذا أرجح وهذا ما رجحته اللجنة الدائمة في ذلك. صقر الكلب والخنزير. صقر الكلب والخنزير. قال: وهو نجس يجب اجتنابه. أما صقر الكلب فلما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا وضع فيه الكلب أن يصل سبع مرات أولاهن بالتراب، وأما صور الخنزير فلخبثه وقدارته. إذن صور الكلب والخنزير أيضا فيه الخلاف هل هو نجس أم طاهر، فالراجح في ذلك أنه نجس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عن الكلب هل هو طاهر أم نجس، وما قول العلماء فيه؟ فأجاب: أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة، أحدها أنه نجس كله حتى شعر الكلب كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والثاني أنه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه، والثالث أن ريقه نجس وأن شعره طاهر ومذهب أبي حنيفة والمشهور عنه، وهذه الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهو الرواية الأخرى عند أحمد، وهذا أرجح الأقوال. قال: فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، لم ينجس بذلك. لكن عند الإمام النووي لو أن الكلب أصاب جسما كانت الرطوبة من الكلب أو من الجسم الآخر ينجس، يعني لو أن رجل يلبس ملابس مبتلة والكلب شعره لا بلل فيه، فلما التمس حدث ملامسة بين الكلب وبين هذه الثياب المبتلة تنجس بذلك، أو العكس جسم الكلب مبتل وأصاب ثيابا لا بلل فيها فإن هذا الثياب أو هذه الثياب تنجس بذلك. هذا ما ذكره الإمام النووي على أساس أن مذهب الشافعية أن كل الكلب نجس، شعره وجميع أجزائه تكون نجسة، وسنذكر أحكام الكلب بكل ما فيها في باب النجاسات إن شاء الله، لكن أنا أتكلم فقط على صقر الكلب فقط. قال: وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه. فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره، يعني مالك لأن يقول بطهارة الوعاء به فإذا ولغ في الطعام فإن هذا الطعام يؤكل، ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس، وسنذكر هذه الكلمة في باب النجاسات وخلاف العلماء فيها وكيف اختلفوا في هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب وحكم هذا الطعام من نجاسة وغير نجاسة وحكم الماء وهل يراق أم لا يراق، الصح إراقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه، وأمر بإراقة الإناء صلى الله عليه وسلم. وفي العلم الحديث ثبت أن الكلب يكون في لعابه مكروبات، وهذه المكروبات تنتقل إلى الإناء الذي شرب منه، فإن شرب الإنسان من هذا الإناء حتى لو كان سكبه ولم يصله ينتقل الميكروبات إلى معدة الإنسان، عند ذلك لابد من اتباع السنة من إراقته ثم غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، وسيأتي ذلك إن شاء الله. لذلك صقر الكلب والخنزير أيضا الراجح في ذلك النجاسة، وهذا هو الراجح في ذلك. ويبقى في ذلك ما ذكره المؤلف عن صور الهرة، قال: وهي طاهرة. صور الهرة قال وهو طاهر، لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له، فجاءت هرة تشرب منه فأصغر لها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى شربت منه، فقالت كبشة: فرآني أنظر، فقالت: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث صحيح. فمن هنا قال العلماء بطهارة صقر الهرة، ولكن مع ذلك في صقر الهرة خلاف بين أهل العلم. قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى طهارة صقر الهرة وما دونها في الخلقة، يعني قلنا أصغر من الهرة مثلا الفأر، وهذه الحيوانات التي أصغر من الهرة فعند ذلك هذه الأشياء أيضا تكون طاهرة على القياس على الهرة، وأنه يجوز شربه يعني صقر الماء المتبقي والوضوء به، وليست فيه كراهة، ومذهب أكثر الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بصقر الهرة، فمذهب أبي حنيفة في صقر الهرة أنه مكروه يكره أن يتوضأ به. وروى ذلك عن يحيى عن ابن عمر ويحيى الأنصاري وابن أبي ليلى، وقال أبو هريرة وابن منذر: يغسل مرة أو مرتين، يغسل من صقر الهرة مرة أو مرتين. وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة. وقال طاووس: يغسل سبعة. إذن هناك من يقول بالطهارة الجمهور، ومن هناك من يقول أنه مكروه كأبي حنيفة، هناك من يقول أنه يغسل سبعا كطاووس، هناك من يقول يغسل مرة أو مرتين كأبي هريرة. فعند ذلك اختلف العلماء في ذلك في صور الهرة، الراجح أنها طاهرة وأن صورها طاهر. استدل الجمهور بحديث الذي ذكرناه الآن، حديث الذي ذكرناه وهو أن أبا قتادة لما دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منها فأصغر الهناء، فأبو قتادة لما أصغر الهناء المرأة تنظر إليه، فذكر أنها أنه قال أن الإسلام قال أنها ليست بنجس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن هذا الحديث يدل على أنها طاهرة وأنه أصغر لها الإناء وأنها شربت من الإناء وأنها طاهرة. واستدل ابن المنذر بحديث إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، يعني من قال بالنجاسة استدل بهذا الحديث في الحديث إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، وهو الحديث صحيح أيضا. وصل مذهب إليه الجمهور من طهارة صور الهرة كما رواه ابن ماجة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك، يعني كان نتوضأ مع النبي من إناء شربت منه الهرة قبل أن يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا صحيح في سنن أبي داود. وأيضا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، وهو أيضا صحيح صحيح الشيخ الألباني في الصحيح الجامع. فهذه الأحاديث تدل على طهارة صور الهرة، ولكن يبقى الحديث إذا ولغت فيه الهرة في الإناء فليغسل مرة. هذه الأحاديث في الجمع إما أن تكون هذه الأحاديث متأخرة، وإما أن يكون هذا على الاستحباب أن يغسل مرة، وهذا والله أعلم في ذلك. قال ابن قدامة فإذا قال ابن قدامة كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمه ولعابه حكم سؤره في الطهارة، كل حيوان حكم جلده هذا الحيوان وشعر الحيوان وعرقه ودمه ولعابه كل هذه الأشياء حكم سؤره في الطهارة والنجاسة، لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في المواضع، فلا الذي لا الذي ينجس لملاقات لعاب الحيوان وجسمه، فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا، كان نجسا كان سؤره نجسا. يعني قلنا اللعاب طاهر، جسم الحيوان يكون طاهر، ريق الحيوان يكون طاهر، دمع الحيوان يكون طاهر، شعر الحيوان يكون طاهر. لو قلنا الحيوان نجس فإن هذه الأشياء تابعة لها أيضا في ذلك، فهذا ما ذكره الإمام ابن قدامة في هذه المسألة. هنا يقول الإمام ابن قدامة أيضا في الأسئلة موضحا بعض القواعد في ذلك، يقول ابن قدامة والحيوان قسمان في باب الأسئلة في المغني نجس وطاهر. قال فالنجس نوعان، أحدها ما هو نجس رواية واحدة، يتكلم على مذهب الإمام أحمد، ما هو نجس رواية واحدة هو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فهو نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه، روى ذلك عن عروة ومذهب الشافعي وأبي عبيد وقول أبي حنيفة في السؤر خاصة، وقال مالك والأوزعي وداود سؤرهما طاهر، وهذا مذهب مالك والأوزعي أن هذه الأشياء أسأرها تكون طاهرة كما ذكرنا قبل ذلك، يتوضأ به ويشرب وإن ولغ في طعام لم يحرم أكله، وقال الزهري يتوضأ به إذا لم يجد غيره. هذا بالنسبة للكلب والخنزير، وذكر الإمام اختلاف العلماء في ذلك. وقال مالك في هذا ويغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا، قال واحتج بعضهم على طهارته بأن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني الكلب، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإذا كنا سيأكل مما أمسكه الحيوان هو الكلب المعلم، عند ذلك لو كان فمه نجس أنه نجس هذه الفريسة، هذا معنى الكلام الذي استدل به على الطهارة. ولم يأمر بغسل ما أصاب فمه. وروى ابن ماجة بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تلي لها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور، وهذا الحديث تقدم الكلام عنه وهو ضعيف. قال ولنا ابن قدامة ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. ولمسلم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، ولو كان سؤره طاهر لم تجز إراقته ولا وجب غسله، وهذا هو الراجع أنه لو كان طاهرا لما أمر النبي بإراقته صلى الله عليه وسلم، فلماذا نقول أو كيف نجمع بين ما أمسك الكلب وما ولغ فيه الكلب؟ هذا أمر أمر الشرع بتجويزه وأنه أمسك هذه الفريسة، والبعض قال إذا أمسك فإنه لا يخرج لعاب من فمه الذي يخرجه عند الشرب، فإنه فقط ما هو إلا آلة عضت وأمسكت بهذه الفريسة وعادت إلى صاحبها. فأما عند الشرب فإنه تخرج منه يخرج منه لعاب، هذا هو المقصود من لعابه الذي فيه النجاسة أو فيه هذا المكروب الذي ينتقل الآن. لعل هذا الجمع جمع به بعض أهل العلم وذكره من المعاصرين، لكن المسألة في ذلك أنها حتى لو قلنا أن هذا أمر تعبدي أمر الله عز وجل بجواز ذلك، والسنة أمر بإراقة الإناء الذي يل فيه الكلب من ذلك. قال ابن قدامة: أما النوع الثاني ما اختلف فيه اختلف فيه وهو سائر سباع البهائم إلا السنور وما دونها في الخلقة. السنور هو ذكر القط أو ذكر الهرة سمى السنور، وأما الهرة الأنثى تسمى الهرة. وكذلك جواح الطير والحمار الأهلي والبغل، فعن أحمد أن سورها نجس إذا لم يرد غيره تيمم وترك. وروى عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار، وهو قول الحسن وابن سيرين الشعبي والأوزاعي وحماد وإسحاق. وعن أحمد رحمه الله أنه قال في سور البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم مع. إذا هناك أقوال كثيرة في سور البغل والحمار. قال في تيمم مع سور الحمار وهو قول أبي حنيفة والثوري، وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما، لأنه لو كان نجس لم تجز الطهارة به، يعني كيف يتوضأ ثم يتيمم؟ فقالوا أنه كأنه يتيمم احتياطا، يبقى كأنه يدل على طهارته ولكن احتاطا فتيمم. ومن هنا قال هذه الرواية تدل على أن هذا السؤر طاهر أو أنه مشكوك فيه، فقال أبي حنيفة يجوز أن يتوضأ به في ذلك. فهذه المسألة ذكر ابن قدامة تقسيم الحيوان إلى هذا القسم. قال بعد ذلك: الضرب الثاني ما أكل لحمه. فقال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به، فإن كان جلالا يأكل النجاسات فذكر القاضي روايتين إحداهما أنه نجس، يعني أنها دجاج أو أنه مثلا شاة أو أنها حيوانات تؤكل، إذا كانت على طبيعتها فإنه بالإجماع أن سؤرها نجس، لكن أن سؤرها طاهر، أن سؤرها طاهر، لكن لو كانت تأكل النجاسات هل هذا السؤر يكون طاهرا أم نجسا؟ قال: اختلف العلماء في ذلك. فقال القاضي في ذلك روايتين، ذكر روايتين في ذلك، أن أحدهما أنه نجس سؤر الشاه أو الحيوان الذي يأكل النجاسات، والثانية طاهر، فيكون من هذا النوع الثاني، يكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول المختلف فيه اللي هي قسم السباع والبغل والحمار وما شابه ذلك اللي هي الأخلاف فيه. فعند ذلك لو كانت تأكل النجاسات تنتقل إلى القسم الذي فيه اختلاف هل هي نجسة أم طاهرة، أما إذا كانت لا تأكل النجاسات فهي طاهرة كما ذكرنا الإجماع على ذلك. قال الضرب الثالث السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس فهذا ونحو من حشرات الأرض سورها طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي، إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بصور ذرة فإن فعل أجزاء. قد روى عن ابن عمر أنه كرهه، كذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى، وقال أبو هريرة يغسل مرة ومرتين، وقال ابن المنذر وقال الحسن وابن سيرين يغسل مرة، وقال طاووس يغسل سبعا كالكلب. هذه الروايات التي ذكرت في ذلك. فعند ذلك نقول أن الأسقاط اختلف فيها في ذلك، وإنني أذكر الخلاصة في ذلك. الخلاصة أن مذهب المالكية أن جميع الأسقاط طاهرة، حتى الكلب والخنزير يغسل إناء من ولوغ الكلب ويغسل إناء من ولوغ الكلب عند الإمام مالك تعبدا، ولكن إذا كان حيوان لا يتوقع النجاسة فيكره كحيوان أو آدمي يكره، ولو تحقق أن في فمه نجاسة فإن الماء الآن يكون قد تنجس بذلك. مذهب الشافعية جميع الأسقاط طاهرة إلا الكلب والخنزير، وهذا مذهب الإمام الشافعي في ذلك. مذهب الحنفية الصقر عندهم أربعة أقسام. القسم الأول مأكول اللحم والبقر والغنم طاهر، مأكول اللحم والبقر والغنم طاهر. الثاني سباع الدواب مثل الأسد والذئب يكون نجسا. الثالث سباع الطير مثل البازي والصقر الطاهرة يكره استعمالها. الرابع صقر البغل والحمار مشكوك فيه لا يقطع بطهارته ولا يقطع بنجاسته. مذهب أحمد في الأسقاط أن الحيوان طاهر ونجس، فالطاهر ثلاثة أنواع: الآدمي ومأكول اللحم والهرة وما دونها في الخلقة، والنجس عنده نوعان: ما هو نجس قولا واحدا وهو الكلب والخنزير وما اختلف فيه من سباع البهائم وجوارح الطير. فللإمام أحمد قولان وكذلك البغل والحمار قولان إما النجاسة أو أنه مشكوك فيه كقول أبي حنيفة، وربما كلام الإمام أحمد يحتمل في بعض الأقوال أنه يكون طاهرا أيضا في ذلك. هذا بالنسبة لخلاصة الكلام في أنواع الأسعار. نسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.